طيب، وفيها أيضا دليل على قبول رواية المرأة، وأن الرواية ليست كالشهادة، لأن الرواية خبر، نقل خبر ديني الإنسان مؤتمن عليه، فإذا تمت فيه شروط قبول الخبر وهي العدالة والضبط وجب قبوله. نعم نعم، أي لا، الظاهر أنها نافية، وإن كانت نافية ففيه جواز إبقاء حرف العلة كما في قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر على قراءة. نعم هنا. ما هو حج العورة للنساء؟ ذكرناه. كيف؟
قرئت الأحاديث ولم يتكلم عليها.
أيه؟
حديث وقال المهاجرون، اختلاف المهاجرين والأنصار، وقول عائشة فإنما أنا أمه.
لا، قرأنا شرحنا اللي بعد، ما قرأنا. حدثنا هارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بارتقاء الكفانين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه: حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل.
هذا كالأول، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحال السائل إلى فعله، وفي هذا الحال يكون الفعل للوجوب، لأنه سأل قال هل عليهما الغسل، وعلى تفيد الوجوب، فقال إني لأفعل هذا، إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بمثل ذلك فيما يتعلق لزوجته، لأن في هذا بيان حكم شرعي. أما ما يتحدث بالإنسان عما صنع من أهله فإن بلا فائدة، ولكن بقصد التفكه بمثل هذا الكلام بين زملائه وأصحابه فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من شر الناس منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يذهب ينشر سرها. نعم كيف؟ لا طيب، وين راحت المرخرة؟ يمين تروح؟ طيب نعم. بلى، ولهذا نبهنا على ذلك، القاعدة أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب إلا بقرينة. هنا قرينة لأنه قال يسأل هل عليهما الغسل، وعلى تفيد الوجوب. نعم. أولا بارك الله فيك أن زبير أبو زبير صرح في عدة حديث مرت علينا بالتحديث والسماع من جابر. وثانيا أن البخاري ومسلم قد التزما بالاتصال اتصال السند فيما روياه على خلاف بينهما هل يشترط اللقي أو لا يشترط. وعلى هذا فيحمل عن أنس أبن الزبير عن جابر وقتادة عن أنس وما شابه ذلك على السماع. إذا كان ضعيفا لا نقول بارك الله فيه أجاب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول مجمل وقالوا إن الذي يضعف ما في البخاري ومسلم يكون تعارض هو والبخاري ومسلم في التضعيف وهما إمامان جليلان فيقدمان عليه. هذه واحد. والثاني إجابة مفصلة عن كل حديث بعينه وقد تناول العلماء.
باب الوضوء مما مست النار. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب
قوله الوضوء مبتدا ومما مست النار ماذا نقدر؟ الظاهر أن نقدر واجب ولا نقدر كائن. وهنا قد يعارض معارض ويقول إن المعروف عند النحويين أنه إذا كان المتعلق خاصا فإنه لا يجوز حذفه فيقال إن قوة العبارة تدل على الوضوء يعني إن الوضوء واجب مما مست النار. نعم.
قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارن أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار.
قوله في هذه الأحاديث مما مست النار يشمل ما مست من اللحم أو الأقط أو الخبز أو غيره. والثوب من الأقط القطعة منه تشبه القرص تسمى ثوب. وفي ذلك يقول الحريري في الغازل وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. له قصيدة في محة الأعراب في الغازل من هذا البيت طالما مر بي كلب وفي فمه ثور. كيف كلب وفي فمه ثور؟ لكن نقول ثور بلا ذنب يعني أقطع ثور أقطع ما له ذنب. فما يعرف اللغة العربية يقول هذا مستحيل لكن الثور هو قطعة من الأقط. نعم. سمي.
اقرأ.
كيف؟
تحدثون عن باقي رفع ما.
كيف؟
باقي الأطعمة التي مست النار توضأ منها
كلها، كل ما مست النار، يعني الأخذ منها تمس مباشرة يطبخ. نعم، الأقر، الأقر عبارة عن لبن مجفف، يجفف ثم يطبخ على النار. أظن يباع في الأسواق.
باب نسخ الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حاء. وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حاء. وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو حدثني سعيد بن أبي هلال.
نعم وحدثني هذه فيها واللي قبلها فيها. عندك واو ولا لا؟
لو عندي قرأته.
لا عندك اثنين اثنتين ولا واحد؟
أبدا ولا واحدة.
ولا واحدة أجل عن عمر.
نعم
عن عمر صار.
إيه نعم يقول قال عمر حدثني جعفر بن ربيعة وقال عمر حدثني سعيد بن أبي هلال.
يا عمرو أنت قلت ولا واو واحدة
هي.
فتكون عمر.
لا أنا قصدي يعني واو في الإسنادين أن لم تذكر في الإسنادين. لا الأول
عفى الله عنك.
نعم
أقول عفى الله عنك. المسلم المقدم عن النائب.
هو الشيخ سيمو مو بيتكلم عن وحدثني
يقول قال عمرو وحدثني.
أنا ما عندي وحدثني هذا.
أنت تقول قال عمرو حدثني.
أي نعم
كذا. ثم بعد ذلك قلت ولا واو واحدة فصارت قال عمر أو عمرو حدثني.
قال عمرو حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب في إسناد عقيل عن الزهري مثله. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس.
هذه الحديث كما ترون فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتوضأ مما مست النار، وفي الباب الذي قبله أمر بالوضوء مما مست النار. فهل يقال إن هذه نسخة الأول أو يقال إن الأول نسخة هذه وأن الوضوء كان لا يجب أولا ثم وجب ثانيا، أو يقال نحن نشك؟ وإذا كنا نشك فلا تبرأ الذمة إلا بالوضوء، احتمال أن يكون الأمر بالوضوء بعد أن كان لا يتوضأ. أو نقول فعله خاص به ونحن مكلفون بقوله، كل هذه احتمالات. فأما القول بأن الأول هو المتأخر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم أمر بالوضوء، فإنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا واضح في أن ترك الوضوء مما مست النار كان متأخرا، وإلا لقلنا إن الأمر بالوضوء هو المقدم، لأن من القواعد الأصولية أنه إذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والثاني مبطن على الأصل قدم الناقل عن الأصل. فهمتم؟ لماذا؟ لأن الناقل عن الأصل معه زيادة علم، ما لم يوجد دليل على أن المبطي على الأصل هو المتأخر فيعمل به. وأما القول إذن ثلاث احتمالات فلا سقط، وأما القول بأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يمنعه أننا لا نقول بالخصوصية إلا بدليل، ولا دليل هنا، لا دليل هنا. ثانيا يمنعه أن الصحابة رضي الله عنهم احتجوا على حكم هذه المسألة بماذا؟ بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وكفى بهم أسوة. فالمتأخرون الذين قالوا إذا تعارض فعله وقوله ولو عن طريق العام والخاص فإنه يقدم قوله، فيما قالوه نظر ظاهر، لأنه يقال لهم فعله أيضا من سنته. ومثل ذلك ما مر علينا في باب الاستنجاء أنه نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، ثم رآه ابن عمر يقضي حاجته مستدبر الكعبة، قالوا هذا لا دليل فيه على جواز استدبار الكعبة في البنيان. لماذا؟ بناء على هذه القاعدة، على أن نأخذ بعيش بقوله ولا نعارض به الفعل. فيقال ما في معارضة، المعارضة بين العام والخاص كثيرة، حتى في الأدلة القولية فيها معارضة. فيما سقت السماء العشر هذا عام في القليل والكثير، وفي كل ما تسقيه السماء، ليس فيما دون خمسة في أوسط صدقة، هذا خاص. المهم أن الصواب أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص قوله. وفي هذا الحديث ما في تعميم وتخصيص، فيقال إن الوضوء مما مست النار قد نسخ وجوبه. نعم. طيب، لكن من حمله على أن الأمر بالوضوء مما مست النار على سبيل الاستحباب؟ فحينئذ لا معارضة إطلاقا، لأنه يكون فعل، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون دليلا على جواز ترك الوضوء. نعم. ولهذا قال الفقهاء إنه يستحب الوضوء مما مست النار ولا يجب. بالحيط كل هذه ما لها علاقة، لكن المسلم كما قلت لكم لم يبول كتاب إطلاقا، هو روى الأسانيد هكذا، والظاهر أنه رحمه الله يروي كيفما اتفق له بالتقريب. حتى مثلا هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما، ما علاقته بترك الوضوء من مس النار؟ ذكر شيء عندك في الشرح؟
في استحباب المضمضة في شرب اللبن قال العلماء وكذلك غيره من المأكول والمشروب يستحب له المضمضة لئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة ولتنقطع لتوجته ودسمه ويتطهر فمه.
هذا هو الصحيح، لأن الرسول علل، ما قال لئلا يبقى شيء في فمي فأبتلعه في الصلاة، قال لأن له دسما، لكن ما ذكر مناسبة الحديث للباب. ها؟ نعم؟ لا، اللبن مهم، اللبن مهم يطبخون ايش؟ على ايش؟ حنا نسوي، حنا الآن نطبخ اللبن إذا بغيناه مثلا حليب دلة. يطبخونه يمكن كان يطبخ، لكن إذا أطبخ هو ما يطبخ. نعم سليم. ما وصلنا يا سليم، ما وصلناه، ها أنا وقفنا عليها. نعم بيد الله. اي حمل الوضوء على هذا ما هو صحيح، يعني حمل بعض الوضوء بعض العلماء قوله توضؤوا المراد غسل الفم واليدين غلط، لانه مر علينا ان ما له حقيقه شرعيه فانه يحمل الحقيقه الشرعيه. نعم. لعله من باب الترف، يعني بعض الناس المترفين الآن ما يكفروا بيديهم، يجيب شوك ملعقة لها شوك، نعم، ويخز بالحنة ويجيب السدسين ويطلع، هذا ترف. ولهذا يؤدي هذا الفعل إلى إيش؟ إلى الأكل باليسار، لا فقع غير بعيد المعنى، لكن يعدي إلى الأكل باليسار. نعم. لا هو الشوكة هي اللي تشيل اللحم ثم يأكل في اليسار. سم انت أربعة ها؟ كيف؟ من ذكر؟ أي ها هو اللي احنا نسأل عنه الآن ما وجد شيء، لكن بعض الأخوان قال إن لبن بعض يطبخ. لا ما يصح، لا ما يصح، لا غلط، لأن هذا لم تمسه النار. لو كان قد مسته النار لقيل يمكن أن تحمل على المضمضة وغسل الليل. نعم.
باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة.
الوضوء من لحم الإبل من لحوم الإبل، هذا ثبت به الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل. ووجه الدلالة في اللفظ الأول أنه خير الرجل بين الوضوء من لحم الغنم وترك الوضوء، أما في الإبل فقال نعم توضأ من لحوم الإبل، فدل ذلك على وجوب الوضوء من لحم الإبل وأنه لا يمكن أن يحمل على الاستحباب. وجه أنه لا يمكن لأنه خيره في لحوم الغنم، ولو كان على سبيل الاستحباب لكان له الخيار في الترك. وهذه مسألة انفرد بها الإمام أحمد رحمه الله عن بقية الأئمة، وانفراده بها لا يضر، لأنه ما دام الدليل معه فهو الجماعة. ولهذا قال العلماء الجماعة من كان معهم الدليل ولو واحدا. ثم إن ظاهر الحديث لا فرق بين الني والمطبوخ لعمومه، ثم ظاهر الحديث لا فرق بين الكبد والكتف والكرش والأمعاء وغيره، لأن الكل يسمى لحما. أما إذا قيل كبد ولحم أو كرش ولحم صار بينهما فرق، وأما عند الإطلاق فهو أي اللحم شامل لجميع أجزاء البعير. فإن قال قائل ما الحكمة من وجوب والوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم؟ الجواب على وجهين للعلماء، منهم من قال لا نعلم الحكمة وإنما نتعبد لله تعالى بما أمرنا به، وهؤلاء يسلمون من الإرادات، يسلمون من الإرادات، ما يقال ولما والله نحن نتعبد. إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن لنا الخيار في الأمر. ومنهم من قال بل العلة معقولة، وهي أن الإبل خلقت من الشياطين، ليس من الشياطين الذين هم الجن، لكن من الشياطين الذين هم مردة، يعني أنها هي طبيعتها الشيطنة والعنف. فهو كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، مع أن الإنسان خلق من تراب، لكن لأن طبيعته العجلة. كذلك هذه الإبل طبيعتها إيش؟ الشيطنة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلظة والجفاء في الفدادين أصحاب الإبل، لأنهم يعرفونها ويعرفون من طبيعتها. قالوا فلحم الإبل إذا أكله الإنسان فإنه يثور دمه ويميل إلى الانفعال، فناسب أن الأمر بالوضوء منه من أجل الهبوط هذا الانفعال. والأطباء المتأخرون يقولون لا ينبغي للإنسان العصبي أن يكثر من لحم الإبل، لأنها تزيد انفعاله. وأيا كان، فإن تبين لنا وجه الحكمة فهذا هو المطلوب، وإن لم يتبين فالحكمة أمر الله ورسوله، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله لا يأمران إلا بما هو خير. وفي حديث دليل على طهارة بول وروث مأكول اللحم، من أين يؤخذ؟ من إذنه أن صلى في مرابض الغنم. فإن قيل هذا الاستدلال يعارض بمنعه من الصلاة في مبارك الإبل، فإن أبوال الإبل وأرواثها طاهرة، فأنتم إما أن تقولوا بالنجاسة أو تقولوا بنجاسة، إما أن تقولوا بنجاسة مبارك الغنم كما قلتم في مبارك الإبل أو لا. والجواب أن يقال إننا نمنع من الصلاة في مبارك الإبل لا لأنها نجسة، ولكن لأن مأوى الإبل المخلوقة من الشياطين قد يكون مأوى للشياطين. هنا ليش ما صار؟ يعني تخشى أن يتحرك بطنه؟ لا، لأن اللبن لا ينقض الروح، اللبن والبول لا ينقض الروح. ولا يرى وجوب ما لها جوال، لكن إذا كان يجهل فإنه يجب أن يبلغ، أو كان يعلم أنه من يرى وجوب الوضوء من أهل الإبل يجب عليه أن يبلغ. أنا ظننت أن صاحب المحل يرى الوجوب وذاك لا يرى الوجوب. طيب، يجب عليه أن يبلغ، يجب. نعم، كما لو رأيت شخصا يريد أن يستعمل النجاسة أو أن يلبس ثوبا نجسا يجب عليك أن تبلغ. نعم، سبحان الله، ما تكلم عنها قبل.
نعم،
واحد منكم ينام قلبه ثم يجي يسأل، ما في جواب. فاجل. نعم، التوضيح فقط. نعم، ايش؟
المنافق
مما مست النار، أقول مما مست النار. يصلح الحمل الإبل يعني؟ طيب أي حديث؟ طيب أين؟ هو الخبز له دسم، لكن هل الخبز له دسم؟ طيب حديث مما مست النار إذا كان له دسم أو ليس له دسم. طيب بعض العلماء ادعى أن حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل منسوخ بحديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل، وهو كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا يدل على أن بعض العلماء عفى الله عنهم يعتقدون ثم يستدلون، فإذا اعتقدوا ثم استدلوا لووا أعناق النصوص إلى ما يعتقدون، والواجب أن الإنسان يستدل أولا ثم يعتقد ليكون حكمه تابعا للنصوص وليس متبوعا، ولأن ذا أسلم لذمته وأبرأ عند الله عز وجل. فيقال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ولم يقل من لحوم الإبل، لو قال هكذا لقلنا العين والرأس، ويكون الأمر بالوضوء من لحوم الإبل على سبيل الاستحباب، لكنه لم يقل هذا، ترك الوضوء مما مست النار، فالموضوع ليس لحم الإبل ولكنه ما مست النار. نعم. هذا لا يمكن، ولم يتوضا قريب، لكن لا يمكن ايضا الا اذا قلنا ان هذا اللبن ايش مطبوخ.
الرابع
اي لا طيب اسال، لا ترى الخامس لا، المثبت مقدم على الناس توقع المثبت.
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء.
الآن هذا فاب يعني مبوب له مع ذلك يقول وحدثني، مما يدل على أن مسلم رحمه الله لم يقصد التبويب في هذا الصحيح، لكن التقريب.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، هذان الحديثان في من شك في الحدث بعد أن كان متطهرا سواء كان في صلاة أم لم يكن في صلاة، فإن نقول له الأصل بقاء الطهارة ولا يجب عليه أن تتوضأ. فإن قال إذا غلب على ظني أني أحدث نقول لا تتوضأ أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثم إنك إذا فتحت على نفسك هذا الباب انفتح عليك باب الوساوس، فالتزم ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام.
العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب طهارة جلود الميتة بالإباق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: فصدق على مولاة لميمونة بشاك فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها: وحدثني أبو الطاهر وحرملة.
هذا الباب في حكم الجلود، جلود الميتات إذا دبغت هل تطهر أو لا، وفيها خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إن الدباغ يطهر كل جلد سواء مما يؤكل أو مما لا يؤكل، ومنهم من قال إن الدباغ لا يطهر أي جلد سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، وهذان قولان متقابلان. الثاني منهما هو المذهب عند أصحابنا رحمهم الله، قالوا: لا يطهر جلد الميت بالدباغ، لكن إن كان الجلد مما هو طاهر في الحياة فإنه يباح استعماله بعد الدبغ في الأشياء اليابسة حتى وإن كانت لا تؤكل ما دامت طاهرة في الحياة. والطاهرة في الحياة عندهم هو الهرة وما دونها في الخلقة، وعلى هذا فجلود الهرة إذا دبغت لا تطهر ولكن يباح استعمالها في اليابسة. وكذلك جلد الشاة والبقرة والبعير وما أشبهها إذا ماتت فإنها لا تطهر بالدباغ ولكن يباح استعمالها في اليابسة. وقال بعض أهل العلم إن كل جلد يطهر بالدباغ سواء من ميت يؤكل في الحياة أو من ميت لا يؤكل في الحياة أو من ميت حي مما لا يؤكل في الحياة، يعني جميع الجلود. واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وبأنه لا فرق بين ما كان نجسا أو طرأت عليه النجاسة. فجلد الميتة التي تؤكل كان بالأول طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة بموت البهيمة فصار نجسا، فيقال لا فرق بين الذي طرأت عليه النجاسة وبين ما كان أصله النجاسة كجلد الحمار مثلا. فهؤلاء قالوا جميع الجلود إذا دبغت طهرت، حتى جلود الحمير والأسد والنمور وغيرها. القول الثالث أنه إذا كان الجلد مما يؤكل في الحياة فإنه يطهر طهارة تامة ويباح استعماله في كل شيء. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض ألفاظ الحديث: دباغ جلود الميتة زكاتها، فجعل الدباغ بمنزلة الزكاة، والزكاة إنما تؤثر في مأكول اللحم. وفرقوا بينه وبين ما كان نجسا قبل الموت بأن هذه النجاسة طارئة فهي كتنجس الثوب بنجاسة خارجية يمكن غسله يطهر، وهذا القول عندي أقرب الأقوال إلى الصواب. ويليه القول بأن جميع الجلود تطهر، وأما القول الثالث بأنها لا تطهر ولكن يباح استعمالها في اليابسات فهو قول ضعيف ليس له مستند. ولننظر إلى الحديث الذي معنا. أهديت شاة على مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مر بها وهم يجرونها ليرموها بعيدا، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبعتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. والانتفاع بالجلد ليس أكل له ولكنه انتفاع به. وبناء على هذا الحديث نقول إنه يجوز الانتفاع بكل ما يخرج من الميتة حتى بشحومها ودهنها على وجه لا يتعدى، وهذا القول هو قول الراجح كما دل عليه حديث جابر أيضا حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة.